الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن الحديث موصول حول تفسير سورة آل عمران. توقفنا عند قول الله جل جلاله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في غمرة المحن وفي زحمة الفتن يتساءل الناس المكدودون والمجروحون والمرهقون: متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النصر من عند الله وحده، هذه حقيقة قرآنية تنطق بها عشرات الآيات القرآنية وما لا يحصى من الأحاديث النبوية. والله يؤيد بنصره من يشاء، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إذا أردت نصر الله جل وعلا فثمة أسباب بينها الله جل جلاله في كتابه لاستجلاب نصره وتوفيقه وتأييده. في طليعتها، في مقدمتها، الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأركان الإيمان معروفة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وتفصيل القول في ذلك يطول، لكننا كمن يحلق بالطائرة في سماء أسباب النصر. أمر الثاني: العمل الصالح، معياره الخالي من الرياء المقيد بالسنة. راجع أعمالك في ضوء هذين القيدين. كل عمل يعمله الناس في هذه الدنيا يعرض على سؤالين: لماذا عملت؟ وكيف عملت؟ لماذا عملت؟ هل كان لله خالصا؟ كيف عملت؟ هل كان للسنة موافقة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إن صلاح العمل بقدر ما فيه من موافقة للسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أي سورة النور رقم 55: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تقوى الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، معهم بالنصر وبالتأييد. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتقوى الله تكون أصلها بامتثال الواجبات وترك المحرمات، ثم كمالها بامتثال المستحبات واجتناب المكروهات والتورع عن المشتبهات. يا كلمة نقولها ببساطة في بيان حقيقة التقوى، لكن ما أشق هذا عندما تعالجه عند التطبيق. أصل التقوى امتثال الواجبات واجتناب المحرمات، وكمالها بامتثال المندوبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الإكثار من ذكر الله جل وعلا ودعائه، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. استمعوا لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في حديث ابن عباس يوم بدر يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، يعني أديهم ثلاث مرات، فاستقبل نبينا صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزم من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. وتفاصيل إمداد الله المؤمنين يوم بدر من الملائكة مكتوبة أو مبثوثة ومفصلة في كتب السنة الصحيحة. وقد بوب مسلم في صحيح فقال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال: اللهم منزل الكتاب سريع الأحزاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. من أسباب النصر اجتماع الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتابه، والاعتصام به يلزم منه أن تتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. أيضا من أسباب النصر موالاة المؤمنين والبراءة من المعتدين، لأن لأعداء الله اختراقات لصفوف المجاهدين وإغراء لهم بشيء من النصرة والمال وإمداد ونحو ذلك، فتتفرق الكلمة ويتشرزم الصف. فمن آكد أسباب النصر قال: موالاة المؤمنين والبراءة من المعتدين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نصرة الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرته تكون بإقامة شرعه على النفس والأهل وعلى القريب والبعيد، وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، كل منا بحسب طاقته وجهده. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من أسباب النصر أن تبذل وسعك، أن تجود بنفسك ومالك ووقتك وجاهك، أن تبذل هذا كله في سبيل الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفس هو خالقها، أموال هو مانحها، ثم يشتريها بالجنة. ثمنهم والله فأغلى الثمن، ثمنهم والله فأغلى الثمن، ثمنهم والله فأغلى الثمن. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أن نبذل ما وسعنا البذل من أسباب القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. التوكل على الله عز وجل اعتماد القلب على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار. اجتماع كلمة المجاهدين تحت راية واحدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مما يعني رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. للصور للنصر صور عديدة. قد يكون نصرا في مجال الحجة والبيان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وما نعرف أن الإسلام قد هزم في معركة فكرية، محاورة، مناقشة، جدال، مناظرة، دبيت. الحمد لله لا تزال كلمة أهل الحق ظاهرة، ولا يزال برهانهم قويا وساطعا، يفحم من جادلهم ولا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. من صور نصة الله للحق أن آثاره تبقى ما بقيت الدنيا، وأن آثار خصومهم تندثر. سبحان الله، الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن: لقد مات الخلفاء، مات المعتصم، ومات من كان يمتحنه في زمانه، وبقي صوت أحمد شامخة، وبقي قامة وهامة شامخة في تاريخنا وفي ضمائرنا وفي وجداننا. وسبحان الله، كانوا يقولون المذهب لمالك والشافعي لكن الظهور لأحمد، يعني أحمد لم يأتي بشيء خلاف ما قاله من قبله مالك، ولا خلاف ما قاله من قبله الشافعي، لكن لماذا كان الظهور لأحمد؟ لأنه هو الذي بذل من أجله، هو الذي قام به وتصدى به وصبر على ما أصيب به في سبيله، فكان الظهور لأحمد رغم أن النصر، رغم أن المذهب كان من قبل لمالك والشافعي. لكن من أكد صور النصر ما يشعر به المؤمنون بالله عز وجل من سكينة نفسية، من طمأنينة في قلوبهم، من أنس بالله عز وجل، من تعلق به دون سواه، من تلذذ بعبادته ومناجاته والخلوة به، ولو حيل بينهم وبين ملذات الدنيا بأكملها. كان شيخ الإسلام يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي في صدري، أنا ذهبت فهي معي. إن جنتي في إيماني وإيماني في صدري، فهو معي أينما ذهبت، لا يفارقني ولا يرحل عني. ومن ثم قال: إن حبسوني فحبسي خلوة. وإن نفوني فنفوي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله عز وجل. لكن في نقطة مهمة أرجو ونحن نتحدث عن هذا الجانب ألا يفوتنا ذكرها، مش لازم الله جل وعلا يقدر النصر الدين على إيدك أنت، لأن الله تعبدك ببذل الجهد واستفراغ الوسع، أما النهايات بيد الله سبحانه وتعالى، قد يجري الله قدره الحلو النصر العزيز على يدنا، على يد أولادنا، على يد أحفادنا. هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. أحد المفسر القرآن الكريم يخبر ليه إن الله جل وعلا أراد أن يخلص المؤمنين من حظ نفوسهم حتى ولو من الرغبة في أن تكون نصر هذا الدين على أيديهم هم. أنت تعمل لله سبحانه وتعالى ما دمت على طريقه، فدع الله جل وعلا يدبر أمره، يدبر أحكامه، ويقضي قضاءه، ويفعل ما يشاء. يختار جيل النصر من هذا الجيل، من الجيل القادم. احنا يعني قبل ان نستهدف النصر والتمكين واقامه دوله الاسلام، قبل هذا نستهدف الجنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. والجنه لا يلزم لاستجلابها ولا للظفر بها ان تكون انت الذي حققت النصر، انت بذلت الجهد، أنت شاركت في بذل الأسباب، نتائج دعها بيد الله سبحانه وتعالى. فيعني حري بالمؤمن أن يعمل لدين الله عز وجل ولا ينتظر عاقبة ذلك لنفسه في الدنيا. ليه؟ لأنه إذا ظل منتظر يستبطئ، وإذا استبطأ ييأس ويوشك أن ينسرخ من جلده وأن يبدل منهجه وأن ينقلب على عقبيه. إنما ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، تأكد أنك على الطريق وأنك سائر على الطريق. احذر من بنيات الطريق، احذر من أن تزل بك القدم يمنة أو يسرة، وللآخرة خير لك من الأولى. طيب الآية التي بعد هذا، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لقد فقد شيء من الغنيمة، فقال بعض المنافقين لعل الذي أخذها رسول الله، فأنزل الله تعالى قوله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول السرقة من الغنيمة قبل القسم. الأصل في الغنائم لا تمتد إليها يد، لا تأخذ منها شيئا لنفسك قبل أن تجمع ثم تقسم. كيفية قسمها؟ تخمس أربعة أخماسها للمجاهدين الفاتحين الظافرين، خمسها للمصارف العامة، خمس الخمس لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا الفرق بين الخمس عند الشيعة والخمس عند السنة. الخمس عند السنة واعلموا أنما غنمتم من الغنائم، خمس عند الشيعة من الأموال كلها، من أرباح التجار ومن الأرض، كل 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 ما يدخل لك من دخل للإمام الغائب خمسه. الخمس عند السنة نص الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. إن الله جل وعلا صان آل بيت نبيه أن يأخذوا من الزكوات. الزكوات أوساخ أموال الناس يتطهرون بها من ذنوبهم، فصان الله أهل بيت نبيه وأغناهم بالخمس، يعني خمس الخمس، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. طيب الغلول أيضا ينطبق على الاختلاس والسرقة من المال العام. الموظف اللي بيختلس العهدة التي بين يديه، موظف البنك واللي عنده عهدة عامة ويعمل عمل عام، هذا غال النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة وقانون لهذا، قال من كان لنا عاملا فليتخذ زوجة، فليتخذ دارا، فليتخذ دابة، فليتخذ خادم. ما شاء الله، يعني أربع مطالب أساسية توفر له، فما أخذه فوق ذلك فهو غال وسارق. فما أخذه فوق ذلك فهو غال وسارق. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. واحد بيقول لكن ليه الشريعة بتقطع يد السارق ما تقطعش يد المختلس؟ السارق إذا سرق ثلاثة دراهم فصاعدا تقطع يده، والمختلس يسرق بالملايين بالملايين وهو ما تقطعش إيده. فإزاي نفهم الجمعة دي؟ كيف نفهمها؟ يعني أولا إذا كانت لا توجد عقوبة حدية في الاختلاس والانتهاب والغصب، ليس معنى هذا أنها يعني قد خلت من العقوبة، هي محالة إلى عقوبة تعزيرية قد تصل إلى الإعدام، قد تصل إلى السجن مدى الحياة، لأن التعزير عقوبة يحال تقديرها إلى الولاة، وقد تصل إلى القتل. تعلمون في بلاد الحرمين عقوبة القتل قصاص تعزيرا لمروجي المخدرات. إذا 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 ضبط أحد التجار بيهرب مخدرات دخلها إلى البلاد، إذا ثبت ذلك عليه يحكم عليه بالقتل تعزيرا، وقد تم تنفيذ ذلك مرارا وتكرارا. يعني فالمختلسون والمنتهبون والغاصبون عقوبتهم تعزيرية يرجع في تقديرها إلى الولاة وإلى القضاء. طب لكن ليه خصت الشريعة السرقة بهذه العقوبة الحدية؟ لأن السارق لا يمكن الاحتراز منه، السارق بينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل. المختلس مال هو وضع بين يديه أصلا، والمغتصب أخذه قهرا أمام الناس، والمنتهب خطف وإيه جري. يعني فيه وسائل في باب الاختلاس والانتهاب والاغتصاب. أولا يمكن إثبات هذا، ويمكن استعداء السلطان عليه، ويمكن التحرز منه. لكن في السارق في السرقة هنعمل ايه اكتر؟ نحط الباب جوه بيت ونقفل عليه ونعمل كذا، فجاء فكسر القفل وهتك الحرز وكسر الباب وتسور الجدار. فلما تجمع كل هذه المعاني كان تغليظ العقوبة في السرقة، لأن صاحب المال قد بذل جهده في حفظه، استفرغ وسعه في حمايته، ورغم هذا هتك السارق كل هذه يعني الحجب، فكما قلنا هتك أحرازا وكسر أغلاقا وحطم أبوابا واستطاع أن يصل إلى المال. لكن الأشياء يعني أنت إذا في باب الانتهاب والاختلاس عندك وسائل، يمكن استعداء السلطان، يمكن وضع وسائل حفاظ، لو في متابعة مستمرة للمال سواء بكاميرات سيكوريتي أو بضبط مستمر للمال ومراجعة مستمرة له، والعالم تقدم في هذه وعندهم أسباب يعني كثيرة يستطيعون ضبط هذا. يعني مثلا تذهب إلى المحلات العامة، موظف الكشير ما يقدرش يفتح الصندوق اللي قدامه ده إلا قدام زبون، لما يجي زبون يضرب حاجة هو إنه لو حب يفتحه لوحده وكده من غير زبون موجود هذا صعب جدا. في بقى سوبرفايزر هو اللي هو يملك الكلام ده. فالناس وسائلهم تطورت وتقدمت في المحافظة على المال العام المتاح بين يديك اللي انت مؤتمن عليه. فإذا فرطت فيقع على عاتقه جزء من هذه التبعة. لكن السارق الذي سرق منه ماله استفرغ وسعه وبذل أسبابه، حط حجر والبيت وقفل الباب، حط على الباب قفل، عمل كل أسبابه، ورغم هذا تم اختراق ذلك كله، فهو جدير بهذه العقوبة المغلظة. القضاء عياض رحمه الله يقول صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. بعض الزنادقة في تاريخنا اعترضوا على قطع يد السارق، لأن نصاب السرقة، نصاب القطع في السرقة يعني 3 دراهم ونحوها، ربع دينار. فجاء المعري بيقول يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ لو واحد اعتدى على ايد واحد او قطعها، دية القطع اليد نصف الدية، والدية 1000 دينار، يبقى اليد كام؟ 500 دينار. يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ثم قال: تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. نعم. فرد عليه أحد الفقهاء، نعم، قال له: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين. آل بيت النبوة كما قلنا لا يأخذون من الزكاة، لما عوضهم الله من الخمس، لكن في زمننا هذا ما فيش خمس أصلا. فإذا لم يوجد الخمس ووجد محتاجون من آل بيت النبوة وليس هناك مصدر آخر، فيجوز أن يأخذوا من الزكاة إضطرارا لعدم توفر البديل. مش ذنبه أن من آل بيت النبي أن يموت جوعا، فضل هو فيه مصدر مؤمن، إذا غاب هذا المصدر لتخلف الجهاد في واقعنا المعاصر، وتخلف إقامة الدين وتحكيم الشريعة، وغياب كل معالم الدين بهذه الصورة، فهذا جزء من معالم الدين، غرب مع ما غرب، ضيع مع ما ضيع من معالم الدين. فيبقى في هذه الحالة يجوز أن تبذل لهم حاجتهم من أموال الزكاة، إذا انعدمت البدائل الشرعية، البديل الشرعي الآخر الذي جعله الله عز وجل بديلا له. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا، كان يعرف مرة وجد يعني تمرة سقط في الأرض، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. مرة يعني السيدة عائشة كانت حاطة برم على النار وفيها لحمة بتطبخ، النبي صلى الله عليه وسلم دخل فجابت له طعام تاني غير الطعام ده، فيعني تعجب: أنت بتطبخي واللحمة موجودة والدنيا الحمد لله، يعني إيه اللي حاصل يعني؟ قال له: يا رسول الله، يعني بريرة لتصدق عليها بهذا، فيتلى بشوية منه، وأنت لا تأكل الصدقة، فمن أجل هذا أنا حلفتها عنك وقدمت لك طعاما آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هي لها صدقة ولنا هدية. ودي قاعدة جميلة، إن تبدل الأسباب بمنزلة تبدل الأعيان. ما حدش تصدق على النبي مباشرة بهذا الطعام، تصدق على سيدة، سيدة هذه ملكت هذا المال، أصبح المال مالها، فعندما تهديه ملوش علاقة بمصدره السابق، هو لها صدقة ولنا هدية. وده أيضا بيفتح باب للتوسعة. احنا أحيانا بل دايما المقيمون في هذا البلد بيتعاملوا مع غير المسلمين. واحد فتح مطعم، فتح محل، ادخل عليه واحد غير مسلم بيشتري، استخدم الكريدت كارد بتاعه ولا الديبت كارد ويدفع ثمن الحاجة اللي بيبيعها له. الشريعة ما كلفتوش ان يسأل عن مصدر حل هذه الأموال التي اشتري بها منه. لا ما تبيعش للراجل ده على فكرة ده بيسحب الكريدت كارد، وده ما بيدفعش، وده بيقترض بالربا، ده أصل ماله فيه مكاسب خبيثة. لا، احنا ما لناش دعوة بالكلام ده. إذا انتقل إليك المال بطريق حلال مشروع فلا تسأل عن مصدره. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة أخذا وإعطاء وبيعا وشراء، وقبل استضافتهم وأكل طعامهم، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، لكن لا علاقة له بمصدر هذا المال. هو علاقته كيف انتقل هذا المال إليه. إذا انتقل المال إليك بطريق مشروع فلا تثريب عليك ولا تسأل عما تعلق بالذمة الأولى من أسباب التحريم. هذا ما شيخنا يقولون، الحرام لا يتعدى الذمة الأولى. يعني افترض أن واحد عنده أموال تاجر في الخمرة وفي البلاوي السوداء، وفي النهاية مات، أصبح عنده مال، أصبح عنده يعني ثلجة، هذه الأموال تحل لورثته، لهم هناؤها وعلى الميت وزرها، هو يعذب بها في قبره وهم يهنؤون بها في حياتهم. وده درس لكل من يمشي على وجه الأرض. الآن أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ابن آدم يقول مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. بيقول بعض أقوال المفسرين في قوله تعالى عندما نصح الذين أوتوا العلم، عندما نصحوا قارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، خلي عينك على الآخرة وانت بتتعامل مع المال، اشتري نجاتك، اشتري فوزك، سخر أموالك في طاعة ربك، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مش تيجي الواحد لإنسان ذي مال وفير يقول لي اطلع من أموالك كلها لله، هيكرهك ويكره المشايخ والجوامع والدنيا كلها. قالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن في تفسير آخر، نصيبه من الدنيا قالوا إيه؟ قالوا الكفن. هو ده نصيبه الحقيقي اللي بيطلع بيه من الدنيا، هو تارك مليارات بس هي اللي طلع بيه معاه الكفن، لأن الشخص بيكفن من ماله. الأصل أن يكون تجهيز الميت من ماله، فالكفن والقطن والعطر الحاجة بتتعامل له ليه يعني من فلوسه. لما فيش فلوسه حد يبقى حد بقى يتصدق بيها من أقربه من بيت الماء، إنما الأصل إن اللي طلع به من الدنيا بعد موته الكفن والقطن وشوية الطيب اللي حطهم له، حتى بيفقد اسمه، حتى يقول لك هات الجثة، حتى اسمه ضاع مش موجود، ولا يقول لك مثلا هات الأمانة، فيفقد كل شيء. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذه الحقيقة المجردة. وما رأينا حقا أشبه بباطل من الموت. اللهم اهدنا في من هديت. إذا كان الله جل وعلا قد خص أهل بيت نبيه بأنه صانهم من أن يأكلوا من الصدقات وعوضهم عن ذلك بالخمس، فإنه أيضا جعلهم كرامة أخرى من جملة ما أكرمهم الله تعالى به أنه جعل نسبهم أشرف أنساب العرب قاطبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، صفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. لكن لا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد حط بالكفر النسيب أبا لهب. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقرأ لعنته في القرآن وزوجته: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. أصل الفتى ما قد فعل. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وأصلح لنا ديننا ودنيانا يا رب العالمين. نؤكد أن الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمها، وأنه من أعظم الكبائر وأغلظها، وأن من يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. في حديث رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، قال رسول الله: هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. قال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ إحنا نبهنا اللي عنده حاجة يأتي بها. فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة لن أقبله منك. كلا، أنت تجيء به يوم القيامة لن أقبله منك. وهذا المعنى مروي في أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى فيما لا يحصى من أحاديثه صلوات ربي وسلامه عليه. شوف، حدث عمر بن الخطاب فقال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رأيته في النار في برد غلة، يعني سرق بردة من الغنيمة قبل القسم، فأحبطت جهاده وأبطال ثواب الشهادة، وألقت به إلى غمرات النار عياذا بالله من الخزلان. وما ينفعش واحد يستعمل على عمل عام تقدم له هدايا من قبل الناس فيقبلها. حديث المشهور: ما باله الرجل يبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ هل لا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ ولهذا قالوا: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اقبل عني. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، وأنا أقول ذلك الآن. من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. آخر حديث نختم به حديث أبي هريرة: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لها رغاء. خيل، شايل بعير على رقبته يوم القيامة، فضيحة، لأنه كان قد سرقها من الغنيمة قبل القذف. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت ذهب أو فضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. الخلاصة إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة عياذا بالله من الخزلان. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.